بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. فإن من أجل ما يتعبد به الإنسان ربه أن يمتع سمعه بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك في الإخبار عن أحكام الله أو عما وقع في الأمم السابقة. ونحن في لقائنا الأسبوعي المتكرر كل أربعاء ليلة خميس نستمع إلى ما جمعه الحافظ عبد الغني في كتابه عمدة الأحكام، مبينا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أحكام الشرع مما رواه البخاري ومسلم، ونذكر ما تيسر من التعليق عليها تعليقا يسيرا يفك شيئا من العبارات ويوسع مدارك الطالب في تلقي ما يستنبط من هذه الأحكام من الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله في باب التيمم: وعن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك.
قوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي رآه اعتزل القوم فلم يصلي معه، وهو رجل أصابته جنابة فظن أن الإنسان إذا فقد الماء الذي هو أصل التطهير أنه لا يصلي حتى يجد الماء، وهذه الحادثة أوقعها الله عز وجل ليظهر فيها حكما شرعيا، وهو أن التيمم وهو استعمال التراب على وجه مخصوص بدل عن استعمال الماء عند تعذره، سواء تعذر الماء بعدم وجوده أو تعذر الماء بعدم الاستطاعة على استعماله، لأن الماء ربما يتعذر عند عدم القدرة على استعماله، وربما يتعذر عند عدم وجوده أصلا. فهذا الرجل كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات، فأدركته صلاة الصبح وهو على جنابه، فاعتزل القوم فلم يصلي. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة رأى هذا الرجل خلف الصفوف فسأله: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فأخبره أنه أصابته جنابة ولا ماء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصعيد. الصعيد هو وجه الأرض وما علا منها مما بسطته الأرض، يسمى صعيدا، ولذلك قال الله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فقال: فإنه يكفيك، أي يكفيك عن الماء. وقد جاء حديث ليس في الصحيحين أنه قال: الصعيد طهور المؤمن وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته. أما قوله يكفيك يعني يغنيك عن استعمال الماء، وله كيفية مخصوصة تأتي إن شاء الله في الأحاديث المتبقية كيفية استعمال هذا الصعيد، هل هو على وجه استعمال الماء أو يختلف كما سيوضحه الحديث التي بعده. نعم.
وعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال:
في بعض النسخ رضي الله عنه، وفي بعض النسخ رضي الله عنهما، الأصح رضي الله عنهما، لأن الصحابي إذا كان هو وأبوه صحابيان فإنه يترضى عن الجميع. نعم.
وعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا. ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه.
هذا في بيان صفة التيمم، وهو أن عمار بن ياسر رضي الله عنهما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، أي أرسله في حاجة من حوائجه فأصابته الجنابة. هذا ما يدل على إيش؟ أن الحاجة كانت خارج المدينة فلم يجد الماء كعادة الناس في السابق، تقل أزوادهم من الماء إلا ما يحتاجونه لضرورتهم. قال فتمرغت في الصعيد، يعني تمرغ في التراب، قال كما تمرغ الدابة، يعني على هيئة تمرغ الدابة. يظن أن الإنسان إذا أراد أن يستعمل التراب بدل عن الماء في الغسل فإنه يعمم بدنه كله، فتمرغ وعم بدنه بهذا الصعيد وهو التراب. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بما حدث منه، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم الصفة التي تجزئه وهي واجبة عليه عند وجود الجنابة، وهو أن يضرب بيديه لا بيد واحدة وجه الأرض ضربة واحدة، يمسح بهما وجهه وكفيه. وجاء كذلك في الأثر أنه إذا ضرب بهما رفعهما فنفخ فيهما، أي يسقط ما علق من الحصى الصغير، وإن شاء ضرب بعضهما ببعض لينزل ما على من الحصى، ثم يمسح بهما وجهه وكفيه، كما قال الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. نعم.
قالوا عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث في قومه وبعثت إلى الناس عامة.
ما في إلى قومه خاصة. طيب، هذا حديث جابر في بيان أن التيمم من خصائص هذه الأمة ولم يكن معروفا في الأمم السابقة، وهذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة، فلم يعطلهم عن العبادة بسبب ما يبعدهم عنها من الجنبة والحدث. فقال صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن نبي من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر. فإذا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم يريد غزوهم، فإذا كان بينهم وبينهم مسيرة شهر، يلقي الله عز وجل في قلوب هؤلاء الرعب من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر هل هو موجود على من اتبع أثره وهديه؟ الأظهر أنه يكون موجود، فكل من كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم من المؤمنين وأراد غزو الكفار فإن الله يلقي الرعب في قلوب الكفار فيما بينهم وبينه شهر. ربما يقول قائل كيف أنه يلقي في قلوبهم الرعب وحصل معارك كثيرة بين المسلمين؟ نقول هذا الرعب لا يمنعهم من إيش؟ عدم قتال المسلمين، لكنهم يرجف بهم ويتزلزل الأرض بهم بسبب هذا الإيمان الذي أقامه الله عز وجل في قلوب أهل الإيمان. قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، مسجد يصلي فيها الإنسان، لأن مسجد مفعل يعني محل السجود. قال فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، في رواية قال فإن عنده طهوره ومسجده، وهذا يدل على أن الإنسان لا يتعطل عن العبادة ما دام عقله باق معه. قال وأحلت لي الغنائم، أحلها الله عز وجل لهذه الأمة لما علم ضعفها. طيب والأمم السابقة، كان في الأمم السابقة لا تحل لهم الغنائم، بعد ما يغزو نبي من الأنبياء أو أهل الإيمان كفار ويغنمون يجمعون هذه الغنائم فيرسل الله عز وجل عليها إيش؟ نار تحرقها. ولكن من فضل الله على هذه الأمة ورحمته أن أحل لهم هذه الغنائم. قال وأعطيت الشفاعة. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث للناس خاصة وبعثت للناس كافة أو عامة، كما قال جل وعلا إنا أرسلناك للناس إنا أرسلناك كافة للناس. نعم.
قال رحمه الله باب الحيض. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي.
هذا الحديث ذكره المؤلف في باب الحيض، والحيض شيء يصيب النساء، قالوا هو دم طبيعة وجبلة يصيب المرأة في أيام معلومات يمنعها من الصلاة والصيام، أما الصيام فإنها تقضيه، وأما الصلاة فلا تقضيها. والحيض يقول بعض أهل العلم أنه من أشكل أبواب العلم. قال الإمام أحمد مكثت في باب الحيض 9 سنين حتى علمته. وبعض أهل العلم يقول أن الحيض من أسهل أبواب العلم إذا قصره الإنسان على ما جاء في الشرع، والله عز وجل عبر عنه بتعبير سهل في قوله يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، يعني في زمنه، وزمنه يكون إيش؟ عند وجوده. فإذا وجد على المرأة أثر الدم فإنها تمتنع عن الصلاة، وإذا رأت طهر فإنها تصلي. والقطرة والقطرتان لا تؤثر شيئا إذا كان إيش؟ زمن طهر أو لم يستمر وكان في أوله. تقول عائشة تخبر عن فاطمة بنت أبي حبيش وهي إحدى النساء اللاتي اشتهر عنهن الحيض المستمر، بمعنى نزول الدم المستمر، وهن نساء بعض أهل العلم قال 3 وبعضهم قال 4 وبعضهم قال 9، منهن فاطمة بنت أبي حبيش. قالت يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر، يعني إيش؟ إنه يصيبنا الدم أيام طويلة، أفأدع الصلاة؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا، ولكن إنما ذلك عرق، يعني هذا دم عرق غير دم الحيض، لأن دم الحيض عرق يخرج من قعر الرحم، وأما الاستحاضة فهو عرق يخرج من أدنى الرحم، وقيل من عنق الرحم. فلأجل هذا يفرق بين دم الحيض والاستحاضة. وجه التفريق قالوا أن ما كان خارجا من قعر الرحم يكون أسود ثخين له رائحة، وأضاف بعض أهل العلم أنه لا يتجلط لأنه قد تجلط في الداخل. وأما ما كان في أدنى الرحم في عنق الرحم فإنه أحمر ليس فيه ثخونة، ورائحته كرائحة الدم العادي، ليست يعني ممتنة، ويتجلط بعد خروجه. هذه أو 4 أوصاف تغاير بينها وبين إيش؟ الحيض والاستحاضة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه دم عرق يصيب المرأة فلا تلتفت إليه بل تصلي، وقال ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، يعني اعملي إيش؟ بالعادة السابقة ثم اغتسلي وصلي، ولا يضرك نزول الدم بعد ذلك. وهذا إيش؟ لما نص أهل العلم على أن المرأة أول ما تعتبر في حيضها العادة المستقرة، العادة التي لها، ثم تنظر في التمييز بعد ذلك، والتمييز هو النظر بين الدماء. فأفادنا هذا الحديث على أن المرأة الحائض أن المرأة المحائض لا تصلي ولا تصوم، لكن المستحاضة تصلي. قال وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة ثم فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. فهذا يدل على أن المرأة ليس كل خارج منها من الدماء يكون مانعا من الصلاة. نعم.
قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل بكل صلاة.
أم حبيبة إحدى النساء كذلك التي اشتهر عنها الاستحاضة. وهذا الحديث فيه زيادة فائدة على الحديث السابق، وهو أن المرأة ليس واجبا عليها إيش أن تغتسل للاستحاضة، بل يكفيها الوضوء. طيب، فكانت تغتسل لكل صلاة، نقول هذا اجتهاد منها، لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء عند كل صلاة. نعم.
قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزل فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. وعن عائشة
هذا الحديث يدل على إيش؟ على أن المرأة وإن أصابها الحيض فليست بنجسة كما تعتقده اليهود، فإن اليهود يرون أن المرأة إذا أصابها الحيض لا تؤكل ولا تجالس، ولكن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم بيّنت أن المرأة لا تنجس، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس. وفي الحديث أن الرجل له أن يباشر امرأته وهي حائض لكن لا يجامع. نعم.
قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن.
وهذا يدل على إيش؟ على أن الإنسان إذا كان متصلا بامرأة حائض أن هذا لا ينقل هذا الحدث إليه، بل أن الإنسان طاهر، وأن من كان عليه حدث فالحدث أمر معنوي لا ينتقل، إنما يخص من تعلق به. نعم. وكذلك فيه فائدة أن الإنسان يجوز له أن يقرأ القرآن وهو مستلقي وهو نائم، خلاف ما يعتقده بعض الناس يقول: لا، ما يجوز أنك تقرأ القرآن وأنت على هذه الهيئة، لازم تقعد قعدة جيدة. نقول: لا، الإنسان يقرأ القرآن على كل حال. نعم.
وعن معاذة رضي الله تعالى عنها قالت: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ فقلت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
معاذة هي بنت عبد الله، سألت عائشة عن الحكمة في أن المرأة تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة إذا أصابها الحيض، لأن حكم التشريع السماوي يسأل عنها في بعض الأحيان، لكن اختلف أهل العلم هل الأفضل أن الإنسان يمتثل ولا ينظر في الحكمة أو أنه يتطلع للحكمة. نقول: التطلع للحكمة لا بأس به، لكن لا يكون إيش حاجزا عن العمل، يعني أنك ما تعمل إلا لما تعرف حكمته. وش الحكمة؟ نقول: لا، بل أن الإنسان الذي يمتثل ويطيع الله عز وجل بأي شيء بلغه عن الله ورسوله خير من إيش ممن يبحث عن الحكمة. ولذلك عائشة أشارت إلى هذا، أن كان هذا الأمر يصيبنا فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وكنا ممتثلين طائعين. فقالت لها عائشة: أحرورية أنت؟ الحرورية فرقة من فرق الخوارج الذين تنطعوا في دين الله. فقالت: لست بحرورية ولكني أسأل، يعني إن كان ثم حكمة. فأخبرتها أن هذا الأمر يصيبهم فيؤمرون بقضاء الصوم ولا يؤمرون بقضاء الصلاة. وأشار بعض أهل العلم إلى شيء من الحكمة من ذلك، فقال أن الصلاة تتكرر 5 مرات، وأما الصوم فهو يوم كامل، فقضاؤه أهون من قضاء الصلاة. فلو أن امرأة كانت حيضتها 10 أيام تقضي 10 أيام صيام، والأمر موسع، ممكن تصوم في أيام براد، لكن 10 أيام كم فيها من صلاة؟ 50 صلاة. فهذا يحتاج منها إيش؟ إلى جهد، وهذا فيه شيء من المشقة، والشريعة جاءت في التيسير ودفع المشاق. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: كتاب الصلاة، باب المواقيت. عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال: حدثني صاحب هذه الدار، وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني.
هذا الحديث أخبر به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في بيان مواقيت الصلاة، فبين رحمه الله أن أفضل الأعمال لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة لوقتها، وفي لفظ على أول وقتها. فالصلاة لا بد أن يراعى فيها الوقت، لأن الوقت مقصود للشرع. قال جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا، أي مكتوبة مفروضة، موقوتا أي مؤقتة بوقت يجب مراعاته. فالصلاة قبل دخول الوقت لا تصح، كما أنها بعد خروج الوقت لا تصح، لأنه ليس من عمل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فيجب على الإنسان أن يراعي الوقت، وأفضل العمل أن يراعي فيها الصلاة لأول وقتها، لأن فيه إبراء للذمة والمسابقة للخيرات. ثم أخبر أن بر الوالدين يأتي بعد هذا الفضل الأول، ثم الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. نعم.
قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس.
هذا الحديث في بيان إيش؟ وقت صلاة الفجر، أن صلاة الفجر تصلى بغلس، يعني إيش؟ بظلمة لا ينتظر فيها الاصفرار، فلأن انتظار الاصفرار مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والفجر هو آخر الليل، آخر الليل يكون فجرا بعده، أو آخر الليل يكون بعده الفجر الذي هو علامة دخول إيش؟ النهار. والفجر فجران: فجر صادق وفجر كاذب. الفجر الكاذب يتقدم الصادق، وهو يعني ضوء يكون في الأفق مستطيلا، أما الصادق فهو الذي يكون على الأفق يعزل ظلمة الليل من ضوح النهار. فأخبرت عائشة رضي الله عنها أنه كان يصلي بغلس. وأما قولها: فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، المرط مثل الخمار أو ما تغطي به المرأة من اللباس الذي يكون سابغا تستل به المرأة وجهها، وهذا يدل على إيش؟ على أن الحجاب كان مضروبا، وكان الصحابة يتعاملون معه بالقبول. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس.
هذا الحديث في بيان أوقات الصلوات. فالظهر كانت بالهاجرة، الهاجرة هي شدة الحر، وشدة الحر تكون بعد إيش؟ بعد الزوال. وهاجرة وقفت بها قلوصي يقطع حرها ظهر العظايا. والعصر قال: والشمس نقية، يعني إيش؟ لم تفيئ إلى الغروب، لم تفيئ إلى الغروب، بل أنها نقية، يعني ما زالت قوية وفي شعاعها ونقائها. والمغرب إذا وجبت، يعني إيش؟ إذا سقطت الشمس، لأن الوجوب بمعنى السقوط، كما في قوله جل وعلا: فإذا وجبت جنوبها ف فكلوا منها، يعني إذا سقطت الإبل على جنوبها بعد ما نحرتموها قائمة. قال والعشاء أحيانا وأحيانا، فإذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطوا أخر. وفي هذا مراعاة لحال الناس، وكذلك يدل على سعة وقت العشاء. نعم. والصبح يصليها بغلس. نعم.
قال وعن أبي المنهال يسار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه، فقال له أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداء حين يعرف الرجل جليسه، ويقرأ بالستين إلى المئة.
هذا الحديث كذلك كسابقه إلا ما فيه ما يعني من زيادة فوائد في بيان أوقات الصلاة. فالظهر يصليها بالهجير يعني بشدة الحر، لكن ليس معناه شدة الحر أنه يتحين شدة الحرارة، لا، يبرد بها، لكن هذا وقتها. والعصر حين تدحض الشمس، نعم، والعصر حين تدحض الشمس، ويرجع أحدهم إلى المدينة، مما يدل على إيش؟ أن الشمس ما زالت مرتفعة، يقضي حاجته ويرجع والشمس حية. والعشاء يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من الغداء يعني من صلاة الصبح حين يعرف الرجل جليسه، لكن لا يعرف إيش من بعد عنه، وكان يقرأ بالستين للمئة، مما يدل على إيش؟ أن لصلاة الفجر خصوصية كما قال جل وعلا وقرآن الفجر. نعم.
قال وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، وفي لفظ لمسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء. وله عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا أو حشر الله أجوافهم وقبورهم نارا. وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، فخرج عمر رضي الله تعالى عنه فقال الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان، فخرج ورأسه يقطع يقول لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
هذا يدل على إيش؟ على أن صلاة العشاء إذا اتفق الجماعة كلهم على تأخيرها أنه أفضل، لكن لا يعني ذلك أن الإنسان يجلس في بيته والناس يصلون يقول أنا بأخر العشاء لأنه وقت فاضل، نقول لا، الإنسان مرتبط بالجماعة، إذا اتفقوا على تأخيرها لا بأس، أما إذا لم يتفقوا فإدراك الجماعة وتحصيلها أفضل. نعم.
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما نحوه. ولمسلم عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان.
هذا الحديث تبين على أن العشاء على أن الإنسان إذا وضع له الطعام وهو مشتهيه والصلاة في وقتها فإنه لا بأس أن يبدأ بالطعام، لكن ليس معنى هذا أنه يتحين كل ما جاء وقت صلاح غدا ولا عشاء ويقول والله أنا ببدأ نقول لا، هذا لو صادف مرة لا بأس، أما أنه يستمر على هذا العمل نقول لا، غير جدولك. نعم. لا ما في بأس أنه يأكل يشبع، لكن لا يشبع شبع يكسر عن الصلاة، يأكل منه ما يسد رمقه. نعم.
وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما
قال ولا وهو يدافع الأخبثان يعني البول والغائط لأنه تشغله عن إتمام صلاته لأنه مشغول الفكر والذهن. نعم.
وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
هذا يبين إيش الأوقات المنهية عن الصلاة فيها، وهذا في الصلاة النافلة فقط، أما ما كان له سبب فإنه باق على مشروعيته كركعتي المسجد وركعتي الطواف وغيره.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. قال المؤلف رحمه الله: وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وسمرة بن جندب وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن عفراء وكعب بن مرة وأبي أمامة الباهلي وعمر بن عبسة السلمي وعائشة رضوان الله عليهم والصنابحي رضي الله تعالى عنه ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، يقول: وفي الباب، يعني في مثل هذا من النهي عن هذين الوقتين مروي عن علي وغيره، لكن المؤلف حشد هؤلاء كلهم لأنه على المشهور مذهب الحنابلة أن النهي مطلق يشمل ما له سبب وغيره، ولكن الصحيح أن ما كان له سبب فإنه لا يدخل في النهي، إنما النهي مقصور في ما كان نفلا مطلقا. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، فجعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله، ما كنت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. قال: فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب.
هذا ما يدل على إيش؟ على أن المسلمين لحقهم من الكرب والشدة يوم الخندق، وهي غزوة الأحزاب، ما جعلهم ينسون في بعض الأوقات باشتغالهم في حفر الخندق، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون خبيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. يعني كيف أنهم حاصروا في مكان ضيق والأحزاب كل القبائل أكبر القبائل كلهم تجمع عليه، يعني كادوا أن إيش، شوف كيف أن الله وصف بلغت القلوب الحناجر وصارت، نسأل الله العافية، بعض الناس يظنون بالله الظنون، يقول: وين هذا ما يقولون رسول الله والله ينصره، هذا وين هذا بتجمعين بيذبحوننا الحين بيبيدوننا كلنا نحن وأبناؤنا وذرياتنا ونساؤنا، ولكن الله عز وجل نصر نبيه كما قال صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله وحده أنجز وعده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. فاشتغل الصحابة في حفر الخندق حتى أن الشمس غربت ولم يذكر الصلاة، فجاء عمر يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحال، فأخبره أنه كذلك مشغول بها، فقاموا إلى بطحان، يعني إلى أرض بطحة سهلة يستطيعون أن يصلوا عليها، فتوضأوا وصلوا العصر بعدما غربت الشمس ثم صلوا المغرب. هذا يدل على إيش؟ على وجوب الترتيب بين الصلوات. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: باب فضل الجماعة ووجوبها. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة من تبر الصلاة. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل
صلاة. هذا كله يبين فضل صلاة الجماعة. صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وسوقه 25 ضعفا. وهذا الفضل إنما كان إيش في الجماعة، وكلما كثرت الجماعة كلما كثر الفضل. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا خرج ما يخرجه الصلاة أن له من الأجر ما يرفع الله به الدرجات ويحط عنه السيئات، ويكون في موضع مصلاه يدعى له ملكان، يقول أحدهم اللهم اغفر له، والآخر يقول اللهم ارحمه. قال ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. فهو ما دام أنه ينتظر الصلاة فإنه في حكم الصلاة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار.
هذا الحديث يبين حال المنافقين تجاه الصلوات، فقال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. هل هذا مستمر أو أنه يتغير بتغير الزمان؟ نقول في الحقيقة أنه يتغير بتغير الزمان، لأن الإنسان على حسب شغله، فإذا كان شغله في النهار فتكون أثقل الصلاة عليه صلاة العشاء وصلاة الفجر، لأن في السابق الناس كان خلاص المغرب الناس بعد صلاة المغرب بعضهم يتعشى قبل المغرب، يتعشى قبل المغرب وينام، فيثقل عليه أنه ينتظر صلاة العشاء، وبعض الناس يتعشى بعد المغرب وينام فيثقل عليه انتظار صلاة العشاء. وصلاة الفجر هي وقت لذة النوم، لكن لو كان الإنسان أثقل ما يكون عليه صلاة العصر لأن عمله في الليل، نقول كذلك يكون هذا، لأن المنافق هو الذي يثقل عليه بعض الصلوات دون بعض، أما المؤمن لا يثقل، كل الصلوات لا تثقل عليه، وإذا وجد ثقل يتعوذ بالله من الشيطان ويستعيذ بالله كذلك من الكسل فإن الله يعينه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولا حبون. تصور أن الإنسان يخرج من بيته صلاة الظهر في الحر الشديد يحبو على ركبتيه ويديه ذاهبا إلى المسجد، لأنه قد علم ما فيهما من الأجر والمثوبة. يقول لو أنهم علموا الأجر والمثوبة في هذا لفعلوا في أنفسهم هذا الأمر، ولكن الله عز وجل أخفى عنهم هذا الأجر ليظهر إيش الصادق من الكاذب، كما أخفى عنهم ساعة الجمعة، وأخفى عنهم ليلة القدر، وأخفى عنهم أشياء كثيرة ليظهر الله عز وجل الجاد في العمل ممن فيه كسب. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه هم أن يحرق على المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم بسبب إيش تركهم لهذا الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يهم إلا بأمر واجب، لا يهم بأمر مستحب. وهذا يرد على إيش الذين يقول أن صلاة الجماعة سنة أو مستحب، كيف أنه مستحب والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يحرق على الناس بيوتهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما قال إيش أبحرق على اللي ما يصوم الاثنين والخميس، أو أن اللي ما يصوم الاثنين والخميس يدخل النار، لا، رغب في صيام الاثنين والخميس بدون التوعد، لكن ما دام التوعد دل على الوجوب. نعم.
قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها، قال فقال بلال بن عبد الله والله لا نمنعهم، قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لا نمنعهم، وفي لفظ لا تمنعوا إماء الله مساجد الله.
بلال بن عبد الله هو بلال بن عبد الله بن عمر، ولد عبد الله بن عمر، سماه بلالا على بلال بن أبي رباح. نعم.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، وفي لفظ فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته. وفي لفظ أن ابن عمر قال: حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وفي لفظ لمسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها.
هذا يدل على أهمية إيش؟ راتبة الفجر، وأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يتركها لا في سفر ولا في حضر. نعم.
قال رحمه الله: باب الأذان. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة.
الأذان معناه في اللغة الإعلام، وفي الاصطلاح الإعلام بدخول الوقت بوقت الصلاة. قال: وعن أنس بن مالك قال: أمر بلال أن يشفع الأذان. يعني إيش؟ أن أكثر جملة على شفع، يعني ثنتين ثنتين. وأن يوتر الإقامة، أن أكثر جملة وتر. وليس معنى هذا أنه إيش؟ يشفع كل الأذان، جمل الأذان، لأن لا إله إلا الله واحدة، لكن المقصود أن أكثر ألفاظها. نعم. وكذلك الإقامة أنها يوترها إلا قد قامت الصلاة. واستدل بعض العلم على هذا بجواز قول المؤذن: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لأن هذا هو الشفع. وبعضهم قال أن تفريقها ورد كما في حديث عمر في صحيح مسلم. نعم.
وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، قال: فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل، قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقين، قال: فتوضأ وأذن بلال، قال: فجعلت أتتبع فهاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة حي على الفلاح. ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى الظهر ركعتين، ثم صلى العصر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة.
هذا الحديث في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، حجة الوداع، أنه أخبر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء من أدم، يعني من جلد. الأدم هو الجلد. يقول أنه رآه لما خرج بلال بوضوئه، يعني كان معه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ناضح ونائل، يعني يأخذون من وضوء النبي، تبركون في فضلته. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء، فتوضأ وأذن بلال، فرأى بلال يؤذن ويلتفت في الحي علتين يمينا وشمالا، ثم ركزت له العنزة وهي السترة بينه وبين قبلته، فصلى الظهر ركعتين، فلم يزل على هذه الصلاة حتى رجع. نعم. نعم.
الالتفات بالنسبة
مؤذن
في الصوت.
نعم. إذا بالنسبة لمكبرات الصوت، المؤذن لا يلتفت، لأن الالتفات المقصود به إيش؟ إبلاغ اليمين واليسار، جهة اليمين وجهة اليسار. لكن الآن الإنسان إيش؟ يتكلم في هذا المكبر، وفي الأعلى المكبرات متوزعة يمين ويسار، لكنه لو أراد أن يلتفت لكن لا ينحرف إيش؟ عن المكبر، ما في بأس، بمعنى أنه يفتر ويفتر مع المكبر، ما في بأس. نعم.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال:
إن بلال يؤذن بليل، يعني هذا يدل على إيش؟ أنه كان يؤذن الأذان الأول. قال: فكلوا واشربوا، الأمر ليس للوجوب، الأمر للإباحة، يعني لا يمنعنكم أذان بلال حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. قال رحمه الله: باب استقبال.
هذا معنى أن الإنسان يردد خلف المؤذن إلا في الحي علتين، حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، وفي أذان الفجر: الصلاة خير من النوم يقول الصلاة خير من النوم. وش الدليل على هذا؟ نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقولوا مثل ما يقول. والحيعتين نقول خصهم الدليل في قول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه يناديك حي على الصلاة حي على الفلاح، فأنت تجرد نفسك من هذا الحول والقوة التي تظن أنك تبلغ هذه أداء هذه الصلاة إلا بحول من الله وقوته. نعم.
قال رحمه الله: باب استقبال القبلة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله، وفي رواية كان يوتر على بعيره، ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وللبخاري إلا الفرائض.
هذا الحديث في بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفره يصلي النوافل على الراحلة. قوله يسبح، يسبح بمعنى إيش؟ يتنفل على ظهر راحلته، يعني على ظهر مركوبة، سواء دابة أو يعني من بهيمة الأنعام أو من السيارات. قال حيث توجه حيث كان وجهه، يعني لا يشترط فيه استقبال القبلة، بل أنه حيث توجهت به راحلته يكون معه. لكن لو أنه على القبلة نقول هذا جيد، وإذا انحرف ما يضره. قال وكان يومئ برأسه، يعني للركوع ينزل ثم يرفع سمع الله لمن حمده، والسجود ينزل أكثر، لكن إذا كان مثل يقود السيارة لا ينزل بحيث أنه ما يرى ما أمامه، لا ينزل تنزيل يبصر من أمامه لا ولا يضر نفسه. قال وكان ابن عمر يفعله، معنى هذا أنه إيش؟ أنه لم يكن منسوخا مما جعل ابن عمر يفعل حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكان يوتر على بعيره، يعني أنه كذلك الوتر إلا المكتوبة لا كان لم يكن إيش يفعلها، بل كان ينزلها.
قالوا عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه ليلة القرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة.
في بعض النسخ وقد أمر أن يستقبل الكعبة. هذا الحديث في بيان أن القبلة تحولت بعدما كانوا يصلون إلى بيت المقدس تحولت إلى الكعبة، وهي المعنية بقوله جل وعلا: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فكان الناس يصلون على الأصل الأول إلى بيت المقدس، فجاء رجل إلى أهل قبة وكانوا يصلون الصبح فأخبرهم وهم في الصلاة فاستداروا جهة الكعبة، والقبلة بالنسبة لأهل قبة بيت المقدس جهة الشمال والكعبة جهة الجنوب، فافتروا إلى جهة الجنوب. نعم.
قالوا عن أنس بن سيرين رضي الله تعالى عنه قال: استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب، يعني عن يسار القبلة، فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة؟ فقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم أفعله.
هذا عين يقول: فلقيناه بعين التمر، موضع في العراق اسمه عين التمر. قال: فرأيناه يصلي على حمار، يعني لما أقبل علينا، وهذا يدل على إيش؟ على أن الحمار ليس بنجس. نعم.
قال رحمه الله: باب الصفوف. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ولمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال: عباد الله، لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم.
هذا يدل كله على إيش؟ على وجوب تسوية الصف، وأن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني من ما تريد إقامة الصلاة تسوي صفوفك. وفي رواية أن وتسوية الصفوف من تمام الصلاة. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه ثم قال: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف صلى الله عليه وسلم. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. قال المؤلف رحمه الله: اليتيم قيل هو أميرة جد حسين بن عبد الله بن أميرة.
هذا الحديث يبين إيش ترتيب في الصفوف، أن الإمام يتقدم وخلفه صف الرجال ثم خلفهم صف النساء، وهذا الترتيب لا بد منه، فلا تصاف النساء الرجال، بل أن المرأة تصف ولو كانت إيش لوحدها، أما الرجل فإنه لا يصف خلف الصف وحده، إنما إن كان واحدا فإنه يكون عن يمين الإمام، وإن كان اثنان فإنه يكونان خلفه. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه.
أخذ برأسه فأقامه عن يمينه، لأن هذا الواجب الذي يجب أن يكون عليه من هو مع الإمام لوحده. وفي رواية أنه فتل أذنه وحوله من خلفه لكي لا يمر إيش أمامه، لأن لا يقطع عليه صلاته. نقف على هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد. إذا في سؤال ولا شيء اسأله.
حتى رأى أن قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام بعدما عقلوا عنه، ما عدا من
اي نعم، حتى قد رأى أن قد عقلنا عنه، يعني خلاص فهمنا عنه مراده، فصرنا إيش إذا صفينا خلفه نسوي صفوفنا. ففي يوم رأى أنهم كل ما جاء يسويهم مصطفين زين، فجاء في ذات يوم أراد أن يكبر فرأى رجل قد بدا صدره، يعني تقدم صدره، فرده بيده فقال: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. فتسوية الصفوف ما هو شرط أنك تتكلم، تسوية الصفوف سنة، لكنك تسويها إما بنظرك وإما بلسانك، إما تقول سووا صفوفكم، تقدم يا فلان، تأخر يا فلان، أو أن بالنظر تنظر إلى الصف مستوي، ما في داعي أنك تتكلم، لأنك إذا تكلم دائما والصف مستوي قالوا هذا لفظ مستمر عليه الإمام، يعني ما سواء حنا عوج ولا صح. فمن الخطأ بعض الناس تجد أن حتى وجهه إلى القبلة ويقول استووا واعتدلوا، نقول لا، هذا خطأ، لازم أنك تستقبل الناس وتنظر يمنة ويسرة، فإذا وجدتم مستوين فلا داعي أن تتكلم، يكفي نظرك، وإن وجدت هناك حاجة للكلام فلا بأس. نعم.
صلى
يسار
الإمام.
نعم.
الصلاة.
مع خلو يمينه.
مع
خلو يمينه. نعم. يعيد الصلاة. يعيد الصلاة، وهناك قول أنه لا يعيد، لكن الأحوط أن يعيد. يقول لو أن رجل صلى عن يسار الإمام، ما هو عن يمينه، مثل ما فعل ابن عباس، هل تبطل صلاته أو لا؟ المشهور مذهب الحنابلة أنها تبطل، وفي قول آخر أنها لا تبطل، لكن إن عاد فهو أحوط له، وأما الإلزام ما نلزمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حول العباس عن يمينه ما أمرها أن يعيش يستأنف تكبيرة الإحرام.
يجب تبطل
الإمام؟ لا، إذا اثنين لا يصير مستوي. من الخطأ بعض الناس إيش أنه يتقدم الإمام بجزء من الخطوة أو غيره، نقول لا، يكون على حد سواء.
الصلاه
في البيت يصلي في البيت
يأخذ
اثم، هل يأثم؟ إيه يأثم، إذا ما ليس له عذر يلحقه اثم، غير ما فاته من مضاعفة الأجر.
في حديث برد 25 درجة تفضل صلاة جماعة، في حديث 27 كيف يجمع بينهم؟
الجمع بينهما أن فضل صلاة الجماعة على فضل صلاة المنفرد أكثر بكثير، فمرات يعبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم ب25 ومرات عبر عنها ب27، مع أن الشيخ الإسلام له كلام في الاختيارات، أنه قال أن لأنه قال مرة 25 درجة ومرة قال 27 ضعف، فالضعف غير الدرجة، لكن الله العالم أنه إيش، أن مضاعفتها شيء كثير، تكون بهذا وتكون بهذا. اي نعم، هذا يعتبر تنقع. اذا كان الانسان ما فيه اي مانع في المسح فانه لا ينزع، لان هذا من السنه. نعم. صلى الله عليه وسلم.